الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي فضل التوحيد الذي يكفر من الذنوب، فما موصول بمعنى الذي. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفير الذنوب، وهذا الثاني أظهر، وكلاهما يصح به المعنى، فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وكذلك فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيها، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأن الصحابة رضي الله عليهم احتجوا بعموم الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كقول الله: إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن، أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا من البدع ونحوها، والأمن في الآخرة من عذاب الله عز وجل وبطشه، وهم مهتدون، الاهتداء التام، الاهتداء التام، يهديهم الله في الدنيا هداية التوفيق، ويهديهم أيضا ببيان العلم والعمل، ويهدون إلى الجنة، فاهدوهم إلى صراط العزيز الحميد. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، ولم يوجد له ترجمة، لكن الذي يظهر أن حديثه يثبتها العلماء، وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. والربيع بن أنس ليس ابن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: الإيمان الإخلاص لله وحده، يعني هذا أعلى درجات الإيمان، والإخلاص لله عز وجل لا يكون إلا بالتوحيد. وقال ابن كثير في الآية: يا هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، أي أن هذه الآية فصل الله فيها الحجة لإبراهيم عليه السلام. وفي آخرها يقول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فإنه بين لهم ضعف الأصنام والأوثان والشمس والقمر أن تكون آلهة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم. وفي استدلال الصحابة بالعموم يدل على أن الظلم ليس بالأمر الهين، حتى ما يقع فيه العباد من ظلم أنفسهم. وفي استدلالهم أيضا وقولهم: أينا لم يظلم نفسه، دليل على أنه لا يسلم من عموم ظلم النفس أحد إلا من سلمه الله، فإياك أن يأتيك الغرور وتقول: أنا وأنا، مهما كان، كل يذنب وكل يخطئ، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، والله يعفو ويصفح. وساق البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث الصحيح والمستدرك وغيرهما. قد يضيف العلماء بعض التخاريج، وإلا كون الحديث في الصحيحين قد جاوز القنطرة ولا يحتاج إلى تخريجه من غيرهما. ولأحمد بنحوه عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فيه زيادات. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب فيكون المعنى إلا الأمن من كل عذاب. أثر عمر في تفسيره بالذنب ليس نصا وإنما بمعناه، فإنه عندما قرأ الآية حمله على العموم، أي ظلم الإنسان بالشرك بالله وظلمه لنفسه بالمعاصي والذنوب. ففي سياق كلامه أنه حمل الظلم في الآية على العموم ولم يذكر الذنب صريحا. وأثر عمر أخرجه الحاكم، وفيه علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف، خرجه ابن جرير وهو منقطع من طريق أبي عثمان عمرو بن سالم عن عمر ولم يدركه، والأثر بالطريقين يصلح للتحسين والله أعلم. وقد يقال غير ذلك، يقال بأن السلف رضوان الله عليهم قد يحتجون بالعموم وقد يحتجون بالخصوص، فالآية في حد ذاتها تدل على أن الظلم يعني ذنب، لكن الآية بخصوصها تدل على أن الظلم المنفي هنا هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله عز وجل. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال المحقق: أثر الحسن والكلبي لم يجدهما مسندين، وذكرهما أبو علي الطبري الحنفي في تفسيره كما في التيسير. قال: وهذا المعنى صواب، أولئك لهم الأمن في الآخرة أي من عذاب الله عز وجل الأمن المطلق، وهم مهتدون في الدنيا هداية التوفيق وهداية الدلالة أيضا والإرشاد إذا أنهم علموا الحق فعملوا به. قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهؤلاء من أهل الاصطفاء، لأن أهل الاصطفاء ثلاثة أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن مع ذلك هذا الظلم وإن آخذ الله عز وجل به فمآل صاحبه إلى الجنة، يعني مهما كان لو سلمنا أن هذا الظلم سنؤاخذ به فإن مآل العبد إلى الجنة. وهذا الوقت اليسير الذي سيكون يؤاخذ به العبد سواء في عذاب قبر أو في عذاب نار لتصفيته من هذا الذنب ليس بشيء أمام الحياة الطويلة الأبدية الأزلية الأبدية أقصد الأبدية نعم، لأن الأبد في المستقبل والأزل في الماضي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى هو قد لا يحاسب عليه. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب يعني تتعب؟ ألست تحزن يعني يصيبك الحزن لفراق حبيب أو صديق؟ أليس يصيبك اللأواء الأمراض؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، والأحاديث في هذا كثيرة: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشكى إلا كفر الله بها من سيئاته، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا غم. الحديث وحديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه أحمد وفيه ضعف لجهالة حال أبي بكر وانقطاعه بينه وبين الصديق، وأبو بكر هو ابن أبي زهير، وكذلك له إسناد آخر أخرجه الطبري في تفسير سورة النساء من طريق الأعمش عن مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومسلم هو ابن صبيح لم يسمع من أبي بكر وإنما أخذه عن مسروق عن أبي بكر، وما زال منقطعا لأن مسروقا لم يسمع من أبي بكر، وأخرجه ابن جرير أيضا من وجهين عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، في الحديث حسن بمجموع طرقه. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. جاء حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان يعني يغفره الله وهو ما بين العبد وبين الله، وديوان يعني مبني على المشاحة وهو فيما بين العباد أنفسهم. فإذا علم الله من العبد توبة صادقة عسى أنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم بما شاء فتقع المجاوزة. المهم أن الديوان العظيم الذي يسبب الخسران المبين هو الشرك بالله عز وجل. قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة. انظر إلى الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. الأمن المطلق أي أنه كامل الإيمان، ومطلق الأمن أي أنه عنده نقص في الإيمان لكن سيكون له الأمان إن شاء الله، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهل فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه بما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، انتهى ملخصا. لكن الصحيح أن هذا الإطلاق لا يوافق عليه من أطلقه، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بيّنوا أن الذنوب شرك ومعصية، فكيف يستقيم الحال إلى إدخال المعاصي التي هي تحت المشيئة ضمن الشرك الذي هو غير داخل تحت المشيئة؟ نعم، يعني لو أطلق من باب الإلزام يلزم أن الإنسان قدم هواه قدم كذا، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فهناك فرق بين الشرك وبين المعصية البحتة التي هي هوى النفس، المعصية التي هي هوى النفس، إما هوى النفس من باب الكبر، وإما هوى النفس من باب يعني الطمع في الدنيا، وإما هوى النفس من باب الشهوات، وإما هوى النفس من باب الشبهات. فلا بد أن يفرق بين المعصية والشرك. إلا أن هؤلاء الذين لا يفرقون قد يرون أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فعند ذلك يتجوزون. وابن القيم له كلام على أن شعب الكفر كثيرة كما أن شعب الإسلام كثيرة، فمن فعل معصية فعل شعبة من شعب الكفر، فهذا من باب التجوز، وإلا فإن المعاصي تبقى على أنها معاصي لا نخرجها عن هذا المسمى. أخرجها الخوارج عن هذا المسمى فكفروا المسلمين، وأخرجها المرجئة عن هذا المسمى فأثبتوا لأصحابها الإيمان الكامل. فنحن نثبت المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها ونفرق بينها وبين الشرك. هذا قيد مهم، لأن هذا الكلام قد انتشر عن ابن القيم رحمه الله تعالى وانتشر عن غيره. وهنا تعليق قال ابن القيم في كتاب التوحيد: ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان وكذا ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوكل. نعم، هذه كلها فيها عبادات صرفت لغير الله. وأما المعاصي فهي شهوة لدى الإنسان أوقعته فيما وقع فيه، وقد تطلق الأعمال ويراد بها كفر دون كفر، يعني من باب أنها من أعمال الكفار لا من باب أنها من الشرك، مثل النياحة: ثلاثة في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك، لم تسمع قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن الظلم الإنسان لظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا لا مهتديا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان من عنده مطلق الايمان. ركز معي، اذا قدم لفظ المطلق فالمراد به ان عنده اصل الايمان وعنده معاصي وغير ذلك، لكن هذا في الجملة من اهل الايمان يرجى له الخير، إما ابتداء إذا أراد الله وإما عاقبة. مفهوم يا أخوة؟ لكن الإيمان المطلق إذا أخرت لفظة المطلق فإنها تفيد الإيمان التام الكامل من كل وجه. هذا مراد شيخ الإسلام ابن القيم قوله: المطلق للمطلق، يعني من كان عنده مطلق الإيمان فعنده من السلامة بقدر ما عنده، ومن كان عنده الإيمان المطلق فهو موعود بالسلامة وربما دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما هو حال عكاشة بن محصن رضي الله عنه. مفهوم يا محمد؟ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي رواية: أدعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا حديث عظيم فيه إفراد الله عز وجل بالتوحيد وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وفيها الإقرار بالتوحيد والإقرار بالرسالة، وفيها كذلك التجرد من عقيدة النصارى في عيسى وعقيدة اليهود في عيسى، فكلهم قد غلا في عيسى غلوا مزريا، فاليهود غلوا فيه حتى زعموا أنه ولد زنية وأنهم قتلوه وصلبوه وغير ذلك، والنصارى زعموا أنه رب ومعبود وأنه ابن الله لغير ذلك. فأهل السنة وأهل الإسلام أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والمراد بالروح منه من الأرواح التي عنده، فإن الله لا يوصف بالروح، فصفة الروح تقوم بغير بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف أو ملك أو خلق أو إيجاد. وأن الجنة حق والنار حق، يعني أنها واجبة واقعة، فالنار مأوى الكافرين والجنة مأوى المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. قال عن عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها الاستجابة لله ولأمره والانقياد ظاهرا وباطنا، فلا بد في الشهادة من العلم واليقين من مدلولها، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قد نطق بها المنافقون ولكنهم لم يعتقدوا ما دلت عليه فما نفعتهم، وعلم بمعناها اليهود فما نطقوها ولم يعملوا بما اقتضاها فما نفعتهم. إذن العلم بها دون انقياد لا ينفع، والقول لها دون عمل وانقياد لا ينفع. وقوله: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. المرجئة في الجملة أربع أقسام: مرجئة الجهمية، وهم الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة، ومرجئة الكرامية الذين يزعمون أن الإيمان هو النطق والقلب شيء زائد، ومرجئة الصالحية الذين يزعمون أن الإيمان هو الاعتقاد والنطق شيء زائد، ومرجئة الفقهاء الذين يزعمون أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، أقصد قول باللسان واعتقاد بالقلب، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فهذه أربع أقسام، وكل أنواع المرجئة تعود إلى هذه الأربع الأقسام، تعود إلى هذه الأربع الأقسام. وكذلك من زعم أن جميع الأعمال كمال في الإيمان، جميع الأعمال بهذا النص حتى لا يفهم فاهم على غير المراد، لأن الأعمال منها قلبي ومنها قولي ومنها فعلي، فمن زعم أن جميع الأعمال القلبي والقولي والفعلي كمال، هذا بلا شك ولا ريب أنه مخالف لمنهج السلف في هذا الباب، خالف لمنهج السلف، فإن من القول شهادة لا إله إلا الله، وهي من الواجبات المتحتمات المتعينات، ومن الاعتقادات التوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والإخلاص، وكل ذلك من الواجبات المتحتمات، ومن الأفعال الصلاة، وهي من الواجبات المتحتمات، فعلى ما رأينا في هذا الباب تكون خمسة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجهمية، الإيمان هو المعرفة فقط، ويلزمهم على هذا أن إبليس مؤمن لأنه عرف الله، يقول ربي بما أغويتني، ويقول فبعزتك، ويقول خلقتني. وكذلك فرعون يلزم أن يكون مؤمنا على قولهم، لأنه يقول الله عز وجل في شأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. والمذهب الثاني من زعم أن الإيمان يكون بالقلب والنطق شيء زائد، يثبت الإيمان لليهود والنصارى ومن إليهم ممن ربما آمن في الجملة بالله ربا. وهكذا من قال بأن الإيمان قول والاعتقاد شيء زائد يثبت الإيمان لليهود، أقصد للمنافقين، يثبت الإيمان للمنافقين. ومن زعم كما هو قول مرجئات الفقهاء أن الإيمان هو القول فقط والاعتقاد فقط والأعمال خارجة من مسماه، يعني هذا تفريق بين المتماثلات، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، والإحسان إلى الجيران من الإيمان. فالأعمال الصالحة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مندوب، كما قال عمر بن عبد العزيز إن الإيمان شرائع وحدود وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. والمذهب الخامس من زعم أن الأعمال كلها كمال في الإيمان بهذا الإطلاق، هذا بلا شك ولا ريب أن هذا قول يخالف مذهب السلف رضوان الله عليهم، ويخالف ما بوب عليه البخاري في صحيحه. وشيخنا الفوزان حفظه الله يرى أن هذا مذهبا خامس في المرجئة. وذكر شيخ الإسلام في كتابه الإيمان 12 قسما من أقسام المرجئة، لكنها تعود إلى هذه الأقسام، لأن من فرقة إلا وهي تطول وتقصر وتكثر الأقوال فيها، لكن هذا من باب الأشهر والله أعلم. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، على فساد مذهب المرجئة، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليه، ولأنه يلزم منه تسويق النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا انتهى. حتى قال إبراهيم التيمي لأنا على الأمة من المرجئة أخوف من عدتهم من الخوارج، وكذلك قال غيره بهذا القول. قال وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قول من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت على عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم، على ما تقدم معنا من أنه فيه رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. والحمد لله رب العالمين.